إن الشيخ عندما يجد أن الإسكان أن عدد المسكنين قليل يذكر الإسكان لنستوعبه ونحن نعرف المقابل. وإذا وجد الفتح رأى أن الفاتحين عددهم أقل رمز إليهم مع استطاعته طبعا الرمز للأكثر، ولكن من أجل أن نستوعب يذكر لنا الأقل لنعرف المقابل. وأمي وأجري احفظ معي، أنا أكرر من أجل أن تحفظ ومن أجل أن تقرأ الأبيات قراءة صحيحة، من أجل أن تقرأ الأبيات قراءة صحيحة. وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا. قال ثم قال بعد ذلك وحزني وتوفيقي ظلال. كلمة حزني وكلمة توفيقي هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على سكنة. خذ العنوان، ضع علامة حمراء على العنوان، لأن الشيخ انتقل من ذكر الفاتحين إلى ذكر القارئين بالسكون بالتسكين. فقال وأمي وأجري سكنا دين صحبة، وعطف على هذا وحزني وتوفيقي ظلال. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا هو المثال، بجعل الياء حرفا حرف مد، هذه معنى التسكين هنا حرف مد، أن يجعلها حرف مد. وأيضا وتوفيقي، وما توفيقي إلا بالله. لاحظ أننا نأتي بالمثال ياء الإضافة التي بعدها همزة مكسورة، ما زلنا في هذا الفصل. وما توفيقي إلا بالله، ولكل نظامه في المد كما عرفنا. من الذين يقرؤون حزني إلى الله وما توفيقي إلا بالله؟ المقابلون، مادام قال الظلال يعني الكوفيون هم المسكنون، إذن الأربعة الآخرون يقرؤون بالفتح. قال وحزني وتوفيقي ظلال، وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى، يعني وكلهم معطوف على ماذا؟ فكر، معطوف على ماذا؟ على التسكين، ما زلنا في ذكر التسكين. كلهم يسكن يصدقني ينظرني وأخرتني إلى، كلهم يسكن هذه الكلمات يصدقني، هذه ياء إضافة، أنظرني فيها ياء إضافة، وأخرتني إلى. طيب نأخذ الكلمات واحدة واحدة. فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. الكلام في لفظ يصدقني فقط، لكن إني أخاف لها هي من الهمزات التي من الياءات التي بعدها همزة قطع مفتوحة يفتحها أهل سما، لكن نحن الجهد الآن مركز على يصدقني تبعا للبيت. من الذي يقرأ بفتح ياء الإضافة في هذه الكلمة، ومن الذي يقرأ بإسكانها؟ الشيخ يعطف على الإسكان ويقول وكلهم يصدقني، فما المعنى؟ يعني كلهم يسكنون لفظ، يعني الياء من لفظ يصدقني، يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يصدقني إني. تسكين، تسكين معناه جعل الياء حرف مد، وحروف المد سواكن كما نعلم. كلهم، قال وكلهم يصدقني، يعني كلهم يسكن يصدقني. لكن هناك أمر لابد أن ننتبه إليه، إذا عرفنا أن الياء يسكنها الجميع في يصدقني، فإن القاف يسكنها البعض ويضمها البعض. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: يصدق نرفع جزمه في نصوصه، يعني فيه قراءة، فأرسله معي يريد أن يصدقني بالسكون، قاف ساكنة مقلقلة، أو يريد أن يصدقني بالضم، فأرسله، هذا فعل التماس، فعل رجاء من الله تعالى. لا تقل فعل أمر، نقول فعل أمر في فيما بيننا، في تكلمنا مع بعضنا، لكن مع الذات الإلهية فعل دعاء، فعل التماس، فعل رجاء. التماس أن يرسل الله مع سيدنا موسى عليه السلام أخاه من أجل أن يصدقه، ومن أجل أن يكون مساعدا له، فيكون رسولا معه. طيب، هذا فعل التماس أو فعل طلب أو فعل دعاء أو فعل رجاء، له جواب، وهذا الجواب يأتي مجزوما، كجواب الأمر عندما يكلم بعضنا بعضا: أرسله معي ردئا يصدقني بالجزم، يعني جواب للالتماس. نعم، أهلا وسهلا بالاتصال، مرحبا بكم. الأخ هيثم من الدقهلية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
ممكن نسأل؟
تفضل. في موضوعنا لو
أيوة أيوة. نعم. موضوع طلاق بس.
نعم نعم. طيب، حتى يعود الإرسال إن شاء الله. فإن كانت بالجزم، القراءة بالجزم معناها إن ترسله معي ردئا يصدقني، كجواب الشرط، يعني جواب الالتماس، كجواب الأمر في كلامنا، وهو جواب للالتماس هنا، ويكون مجزوما. أما إذا قرأنا بضم القاف أرسله معي ردئا، فأرسله معي ردئا يصدقني، يعني ردئا مصدقا لي. يصدقني هذه جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية يا ترى هل هي في محل الحال أو محل النعت؟ عندنا قاعدة تقول: الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. فردئا نكرة، إذن بعد النكرات صفات، في جملة صفة. أيوة، الأستاذ محمد من القاهرة.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على البرنامج ده، والله
أكرمكم الله وبارك
الله فيكم. والله بنسعد بلقائك يا سيدنا، والله
أكرمكم الله وبارك الله فيكم.
كان في استفسار ممكن حضرتك؟
نعم تفضل.
قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم.
نعم.
هل الياء في الفعل أوف محذوفة للرسم في المصحف أم محذوفة إعرابا؟
ده سؤال يعني فني ودقيق،
جزاكم الله خير،
نجيبك عليه إن شاء الله. لأن موضوعها سيأتي بعد قليل إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان الأمر كذلك فالجملة في هذه الحالة في حالة الرفع رد أن يصدقني، أي رد أن مصدقا لي، فهي في محل النعت، يعني صفة تعرب صفة ولا تكون حالا، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، ورد أن نكرة ليست معرفة. طيب، فلابد أن نلاحظ أننا وإن كنا نتكلم عن ياء الإضافة إلا أننا لابد أن نذكر كيف يقرأ القارئون بالضم وكيف يقرأ القارئون بالسكون، وأن نعرف الدليل اللغوي في ذلك. والدليل من الشاطبية يصدق نرفع جزمه في نصوصه، يعني أناس يرفعون وأناس يجزمون، والذين يرفعون بدل الجزم في نصوصه الفاء لحمزة والنون لعاصم. طيب، ثم قال أنظرني إلى في الأعراف، فأنظرني إلى في الحجر وصاد، وأخرتني إلى لولا أخرتني إلى أجل قريب، كل هذا معطوف على التسكين المتفق عليه من السبعة، كل السبعة متفقون على تسكين الياء من يصدقني، وأنظرني إلى في الأعراف، فأنظرني إلى في الحجر وصاد، لولا أخرتني إلى أجل قريب في سورة المنافقون. ثم قال وذريتي يدعونني وخطابه، وذريتي يدعونني وخطابه، ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، ذريتي إني بعدها همزة قطع مكسورة، في ذريتي إني تبت إليك، متفق على أنها تقرأ بالسكون، لا أحد يقرأ ذريتي ولا بالفتح فيما ذكرنا من أول يصدقني. ثم قال ويدعونني وخطابه، أيضا متفق على القراءة بالإسكان فيها، يدعونني خطابه، يعني إيه وتدعونني، يعني لفظ يدعونني بياء الغيبة وبتاء الخطاب تدعونني. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يدعونني، لا أحد يقرأ يدعونني إليه، لا أحد من السبعة يقرأ يدعونني إليه، كلهم متفقون على القراءة بالسكون بأن تكون الياء حرف مد. وأيضا تدعونني، تدعونني، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يبقى هذا هو الخطاب، الأول الغيبة يدعونني، والثاني بتاء الخطاب، وذريتي يدعونني وخطابه. إلى هنا انتهى الفصل الثاني، وهو ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة، فنكون بذلك قد انتهينا من فصلين من باب ياءات الإضافة. الفصل الأول ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة، والباب الثاني الذي انتهى الآن وهو ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة. وما عدا هذه الياءات بعد قوله بناتي، اللي هو قال ما تعزل سوى ما تعزل من أول بناتي إلى هنا إلى توقفنا، تفتح ياؤه لنافع وأبي عمرو على القاعدة. فيما عدا هذا هو قال سوى ما تعزل، فلما ذكر من عزل عن القاعدة باقي القانون الأساسي في الياءات التي بعدها همزة مكسورة لنافع وابن كثير، مثل فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، ومثل فإنه عدو لي إلا رب العالمين. يعني يفتحها نافع وأبو عمرو على القاعدة، فأنت قد عرفت القاعدة الأساسية وكذلك عرفت ما تعزل عن القاعدة الأساسية. ندخل الآن في القسم الثالث، ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مضمومة، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا. انتبه، بعد أن قال وذريتي يدعونني وخطابه، هذا الفصل انتهى، والنصف الثاني من البيت بدأ في قسم جديد، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا. يعني القسم الثالث من ياءات الإضافة المتبوعة بهمزة قطع مضمومة، هذا القسم يقول لنا الشيخ عنه فعن نافع فافتح، انتهت قاعدة أساسية. هذه الياءات المتبوعة بالضم فعن نافع فافتح، هذا كلام سهل، كل هذه المواضع العشرة يفتحها نافع. وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، أسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. إذا قال لنا فعن نافع فافتح، معناها أن الباقون يسكنون، يعني نافع يفتح المواضع العشرة، يفتح الياءات العشر. انتبه، أنا قلت المواضع العشرة والياءات العشر، انتبه إلى مسألة التعاكس والتضاد بين العدد والمعدود عندما نعد مؤنثا وعندما نعد مذكرا. إذا قال عن نافع فافتح فإنه يفهم أن الباقي يسكنون، لكن يعود نافع ليسكن مع المسكنين في موضعين، فيقول وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. أسكن لكلهم لفظين، الياء في لفظين، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لا أحد يقرأ بعهدي أوفي، ولا أحد يقرأ آتوني أفرغ عليه قطرة، لكن كلهم يقولون بعهدي أوفي بعهدكم آتوني أفرغ عليه قطرة. فعن نافع فافتح، هذا الفصل الثالث، فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، أسكن للجميع بعهدي وآتوني. يعني نقرأ هكذا، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ولكل نظامه في المد، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، هكذا. وقد سأل السائل الكريم عن مسألة بعهدي أوف، هو رأى أنها موجودة بالفاء في المصاحف وليس فيها ياء، فهو يسأل هل هذا الحذف، هل هذا الحذف للرسم فقط أم له علة إعرابية؟ نقول لا، بل له علة إعرابية، وهي أن أوفي جواب للأمر، فهي مجزومة في جواب الأمر، وعلامة جزمها حذف الياء، فلا أحد من القراء يثبت الياء لا وصلا ولا واقفا، وإذا وقف يقف أوف بالفاء، وإذا وصل أوف بعهدكم من غير ياء. أوفوا أوف، فكأن الكلام إن توفوا بعهدي أوف بعهدكم، فالعلة إعرابية. وجزاك الله خيرا على هذه الأسئلة الدقيقة التي تساعد على استيضاح أهل العلم لما يجب أن يفهموا. إلى هنا يمكن أن نكتفي بالأبواب الثلاثة، لكن يمكن أن تأخذ الأمثلة، قد حشدت لك أمثلة سهلة حتى تكمل معلوماتك. قوله تعالى وإني أعيذها بك، نقول نافع يفتحها وإني أعيذها، وهكذا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فإني أعذبه، إني أمرت، قال عذابي أصيب به من أشاء. لاحظ أن الياء بعدها همزة قطع مضمومة. إني أشهد الله، إن أني أوفي الكيل، إني ألقي إلي كتاب كريم، إني أريد، وهكذا فتحها نافع وأسكنها غيره. أما بعهدي وآتوني فالكل يسكنها. وبقيت لنا الآن فقرة التلاوة، نستعين الله تبارك وتعالى ونبدأ في التلاوة. التلاوة اليوم إن شاء الله تعالى من سورة الحج برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون نذير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. نرى أن الوقت قد انتهى معكم بسرعة، وما نمل من الحديث لأهل العلم، لأننا نتعلم بمدارستنا معهم، ولأن الله تعالى يرزقنا برزقهم، فالله تعالى حافظ كتابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خدام كلامه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويعملون به ويؤمنون به، ويرزقهم الله تبارك وتعالى نور القرآن. اللهم نور دنيانا بالقرآن، ونور بالقرآن أخرانا، ونور بالقرآن قبورنا، ونور به بيوتنا، واجعله نورا لنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم شفع فينا قرآنك العظيم، وشفع فينا نبيك الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني. اقرأ وارتق بالقرآن، اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة. اقرأ وتأن مع المهرة، فهناك ملائكة بررة، الماهر يحيا بينه.